برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد فايلي. نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع،
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء وتحركات من البرلمان الأردني للقضاء على هذه الظاهرة. ظاهرة العنف ضد النساء، وبالرغم من تقدم وتطور العالم يوما بعد آخر، إلا أنها تتفاقم بشكل مخيف ومتسارع.
تعنيف أسري وزوجي، وأغلبها قد تنتهي بجرائم قتل وانتحار. فالعنف يظل دائما حالة سلبية وتعبير منحرف عن السلوك الإنساني.
كشف تقرير صادر عن جمعية معهد تضامن النساء الأردني عن حصاد جرائم القتل الأسرية المؤسفة، والتي وقعت منذ بداية عام 2022 إلى نهايته، والتي كانت الأعلى على الإطلاق منذ عدة سنوات، حيث بلغت عدد الجرائم الواقعة داخل الأسرة لسنة 2022 بواقع 25 جريمة راح ضحيتها 35 ضحية.
وبحسب تضامن، النساء والفتيات لا يعانين فقط من العنف الأسري الذي يؤدي إلى جرائم قتل فقط، بل أن النساء يمارس عليهن مختلف أنواع العنف خارج الأسرة أيضا، حيث تشير تضامن إلى أن هناك 6 إناث تم قتلهن في الأردن عام 2022 بحسب ما تم الكشف عنه خارج فضاء الأسرة.
رفقا بمن عنه النقيلة استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقنا بضعفهن وزادهن الله حياة.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا من العاصمة عمان رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة بالنواب الأردني النائبة ميادة الشريم. أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة، وشكرا لك على تلبية الدعوة.
أهلا فيك وشكرا لكم، وأهلا وسهلا فيكم، يعطيكم ألف عافية.
يعني الحديث عن ظاهرة العنف ضد النساء في الوطن العربي، أو تحديداً اليوم في الأردن، هل لك أن تحدثين قليلاً عن آخر الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد النساء في الأردن؟
شكراً لك ست فرح. بحسب إحصائيات نتائج مدح السكان والصحة الإسرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العام العام 2017 و2018، إنه امرأة من بين كل 4 نساء متزوجات تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي بأي يعني تقريبا 25.9%. بحسب تقرير الإحصاء الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية، وقوع 90 جريمة قتل عمد، وقد إلى جانب 9 جرائم ضرب أدت إلى الموت في عام 2021، كان هناك 15 جريمة قتل أسرية ذهب ضحيتها 16 أنثى. للأسف بعام 2022 كانت النسبة الأعلى للأسف بحسب جمعية تضامن، بلغت عدد الجرائم الواقعة داخل الأسرة بال 22 بواقع 25 جريمة راح ضحيتها 35 ضحية، و 6 جرائم خارج الأسرة وقعت على النساء والفتيات.
يعني إلى ماذا ترجعين سبب هذا العنف؟ يعني أتذكر حوادث كثيرة حصلت خاصة هذه السنة، طالبة ترفض الزواج من شخص فيقوم بقتلها أمام الملأ.
صحيح، للأسف الشديد إحنا بعد ظاهرة كورونا زادت هاي الظاهرة على الأغلب بسبب تردي وسوء الأوضاع الاقتصادية، وقوانين الدفاع اللي ألزمت عنا المواطنين منازلهم كان لها تأثير كبير إنه تتعرض الفتيات داخل الأسرة. إحنا بالأردن بحاجة ولازلنا بحاجة لتوعية أكبر بمفهوم تعنيف المرأة، فالتعنيف هو له أصناف، قد يكون جسدي، بيكون مادي، بيكون نفسي، قد يكون اجتماعي أو سياسي حتى أو جنسي. فالتهديد الموجه لهذا العنف للسيدات بكورونا كان عندنا زيادة بهاي الظاهرة. المجتمع لا يعي تماما مفهوم العنف صراحة، أول ما نحتاجه هو بالأردن هو توعية المجتمع وشبابه وأطفاله ورجاله ونسائه بمفهوم العنف، أهمية الضرر الناتج على المجتمع نتيجة هذا العنف. العنف ضد المرأة بيأثر على كل المجتمعات، إذا تربى الطفل ببيئة عنف في المنزل سينعكس هذا العنف في المدارس والجامعات بكل مكان طبعا.
نعم، يعني أشرت كذلك إلى نقطة المجتمع الأردني المحافظ، نجد هناك نساء يعنفن من قبل الآباء أو الإخوة أو حتى من قبل الزوج، وأحصر هنا بالذكر المرأة المتزوجة التي تريد الحفاظ على أسرتها والتي لا تريد فك الرابطة الزوجية، تتعرض للعنف ولا تشتكي. كيف ترين القوانين في المشرع الأردني بخصوص ملف العنف؟
إحنا في بالأردن عنا القانون بيكفل حق المرأة وبيحميها، ويوجد إدارة حماية الأسرة هي مشكورة بتقوم بواجبها على أكمل وجه، تحمي المرأة وخصوصيتها. أنا أتحدث من خلال تواصلنا ومتابعتنا لهاي المؤسسة وعملها، وأيضا من خلال أكثر من حالة تابعناها من مع إدارة حماية الأسرة. لكن حكيت في البداية إنه الكورونا كان عنا سبب زيادة كثير بالعنف.
نعم.
كانت إدارة حماية الأسرة، فإحنا القانون بيكفل حق المرأة وبيحميها، وعنا إدارة الحماية جدا مهتمة بشؤون الأسرة والمرأة. وإحنا زي ما حكيت لك، ودائما أنا بشدد على إنه إحنا بهمنا التوعية للمرأة بمفهوم العنف، أهمية وضع الحد إلها. في النساء للأسف بتعرضوا للعنف ما بتعرف إنها إيش لازم تعمل، فلازم إنه يكون في عنا توعية. من خلال هاي التوعية إنه ندلها على وين تكون، يعني إدارة الحماية الأسرة بتقدم لها الحماية الكاملة وبتوصلها للجهات المعنية. فإحنا تتفرح، إحنا إدارة حماية الأسرة إحنا مؤسسة كتير مهتمة بشؤون الأسرة وبالمرأة تحديدا، فوجود المرأة بحماية الأسرة هو دليل إنه يدلها على الطريق الصحيح، إنه إنها تلجأ للمحكمة، إنها تلجأ لحماية الأسرة تأخذ فيها أي موقف إلها. فحماية الأسرة إحنا مذكورة بتقوم بواجبها على أكمل وجه، والقانون عندنا بيقفل حق المرأة وبحميها.
طيب سيدة ميادة، ما هي مطالبكم بالبرلمان للحد أو للقضاء على العنف ضد النساء؟ يعني لن نقول كليا، ولكن ممكن تشديد العقوبات حتى تكون رادعا لمن يعنف المرأة.
صحيح، احنا بمجلس النواب ولجنة المرأة بنعمل دائما جاهدين لحماية المرأة من اي عنف يقع عليها. واجبنا كمان نعزز ونحميها ونحمي حقوقها في الأردن، وهاي الظاهرة احنا على سلم الأولويات. انه في الفترة الأخيرة اهتممنا كثير بأي تشريع احتوت بنوده على مواد تتعلق بالمرأة. أيضا في مقترحات تعديل الدستور اقترحنا في كتلة المستقبل إضافة، أنا في كتلة المستقبل فاضطرينا إحنا كسيدات إضافة بند يحيل هاي التشريعات إلى لجنة المرأة والأسرة حتى يحميها دائما. الدستور الأردني كمان كرم المرأة وسواها بالرجل، ما فرق بينهم أبدا، لكن لا زال بعض نصوص التشريعات بحاجة إلى تعديل حمايتها بشكل أكبر. وأنا صراحة أرى إنه أن يكون هناك تكاتف بين أعضاء مجلس النواب تحديدا لجنة المرأة ومجتمع مدني وناشطات للوقوف على العنف القانوني يلي بيميز ضد النساء في القوانين والتشريعات، وهذا التمييز واضح في قانون العقوبات والأحوال الشخصية. وهذا النوع من العنف بمس حقوق المرأة المتعلقة بالمواطنة والجنسية والتعليم والصحة والحقوق الزوجية وحقوق الوالدين وحقوق الميراث. فإحنا دائما مهتمين بلجنة المرأة على حفظ حقوق المرأة وصون كرامتها.
شكرا لك رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة بالنواب الأردني النائبة ميادة شريم، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان.
شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا.
وبخصوص ما المطلوب للحد من هذه الظاهرة في الوطن العربي، قالت من جهتها الدكتورة أمل صقر، صحفية وباحثة متخصصة في حقوق المرأة لبرنامج صدى الحياة.
المطلوب للحد من العنف الأسري ضد المرأة، أولا يكون في قانون رادع ومفعل، مش بس قانوني، في حاجة تانية لا تقل أهمية عن وجود قوانين، هي تغيير الثقافة المجتمعية ضد المرأة، ثقافة العنف، وإنه عادي جدا إنه الأب بيضرب بنته عشان يأدبها أو الزوج بيضرب زوجته عشان يأدبها. لازم يكون في توضيح إن كل دي أفكار خاطئة من كل النواحي. لازم التعديل أو التوعية دي تحصل عن طريق أولا رجال الدين، ثانيا عن طريق المناهج التعليمية والدراسية، عن طريق الإعلام، عن طريق المجتمع المدني. لازم يبقى فيه توعية بأهمية تغيير الثقافة المجتمعية اللي بتشجع على العنف ضد المرأة، في أحيان كتير جدا وبتشوفه شيء عادي ومتقبل.
رفقا بمن عنه النقيلة استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقنا بضعفنا وزادهن الله حياة.
نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
نعم فرح، الخبر الأول هو عن منى زكي تثير جدلا حول تمثيلها بالحجاب في دراما رمضان المصرية، يعني بوجه شاحب تعلوه ابتسامة باهتة وملامح منكسرة. هكذا ظهرت الفنانة المصرية منى زكي وهي ترتدي الحجاب في ملصق دعائي لمسلسلها الجديد تحت الوصاية المرتقب عرضه في شهر رمضان القادم. وأثار الإعلان حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب ظهور الفنانة المصرية بالحجاب وتغيير شكلها الذي تميز ببروز الحواجب العريضة والكثيفة. كما أعاد الملصق طرح قضية تمثيل الحجاب في الدراما المصرية وطرح تساؤلات حول ما إذا كان الغرض منه تلميع المحجبات أم تشويه صورتهن أم إثارة فضول المشاهد أم تقديم عمل بأبعاد درامية وإنسانية تتمركز حول نماذج نسائية مختلفة داخل المجتمع.
يعني هذا القضية يا أستاذ عماد أنا أرى أنه لا أعتقد أن المسلسل ستدور أحداثه فقط على هذا الشكل الخارجي والحجاب، تمثيل الحجاب، بالعكس هو يعالج قضية كيف أن المرأة تتحمل مسؤوليات أكثر فوق عاتقها، والواقع المعيشي في مصر يفرض على نساء كثيرات أنه حتى أنه المرأة تنسى نفسها. يعني الحواجب العريضة وليس مشكلة الحجاب بس، ولكن هو المسؤولية التي وقعت على عاتق المرأة فأنستها يعني نفسها. هذا ممكن أنا رأيي، هكذا رأيت التصوير الخارجي للكوفر للبوست. يعني
لكن لا يجب الانتقاد، يعني
بعدنا ما شفنا المسلسل، دائما تحدث هيك انتقادات حتى قبل بث العمل الدرامي وبعدها يصدر الحكم. لا نستطيع إصدار حكمنا قبل حتى ما نشوف الحلقات الأولى من هذه المسلسلات.
وهذا شيء عادي أن تكون مثلا مرأة بحجاب وبحواجب كثيفة، يعني شيء
هم انتقدوها أنه اعتبروا أنه تم تصوير المرأة المحجبة أنها ليست ذات شكل جميل
ليست
وهذا لا. يعني أعتقد أنه أمر خاطئ.
نساء كتير بالبقلون يلبسوا حجاب بهيك بيطلع وجههم نوراني
نعم صحيح
جيد، يعني مش نعم.
الخبر الثاني هو تحقق أمنية لطفل سوري بلقاء كريستيانو رونالدو. تحققت أمنية الطفل السوري الذي ظهر في فيديو بعد وقوع زلزال 6 فبراير الماضي بلقاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر حاليا. ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ مقطع فيديو وثق لقاء الطفل السوري والنجم كريستيانو رونالدو، وذلك استجابة لرغبة الطفل. وأظهر الفيديو أن الطفل يقول يسلم على رونالدو ويقول له أنا أحبك، معبرا عن فرحته بلقاء اللاعب. وكذلك كان الإعلامي الإماراتي منذر المزكي قد نشر هذا الفيديو للطفل أثناء زيارته لسوريا ضمن الحملة الإغاثية الإماراتية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وشرق تركيا. أعرب فيه نفس الطفل عن أمنيته بمشاهدة كريستيانو رونالدو مشددا على عشقه لنادي النصر السعودي. وعلق رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ قائلا يا ولدي أبشر وأهلا وسهلا فيك أنت ووالدتك معك يا أهل الخير من يوصلني فيه. وفي وقت لاحق نشر آل الشيخ هذا المقطع ليظهر وصول الطفل إلى الرياض، كما نشر فيديو جديد للطفل وهو يزور أماكن ترفيهية ويلهو ويمرح في المملكة قبل أن يلتقي بالدون رونالدو كريستيانو. وكلنا لنا أمنية لقاء رونالدو كريستيانو.
ولاقت هذه الخطوة استحسانا كبيرا لدى المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وأثنوا عليها مما تعنيه من خطوة إنسانية.
وفي في نفس السياق عن حلقة اليوم عن العنف في حادث أليم، بلوجر الأزياء والموضة المصرية سارة محمد فقدت بصرها إثر تعرضها لإطلاق نار من مجهولين وهي برفقة خطيبها على الطريق الصحراوي، وشغل الحادث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثيراً حالة من الجدل والكثير من التساؤلات حول تفاصيل الحادث وأسبابه والحالة الصحية للفتاة، ويعني وقع هجوم كبير على خطيب سارة بعد الحادثة، إذ هاجمه والدها مؤكداً أنه لم يطمئن عليها بعد الحادث سوى مرة واحدة، الأمر الذي رد عليه خطيب الفتاة وقال: أنا بوجه كلامي لكل الناس ولسارة، أنا بحبها وسألت عليها من أول يوم الحادثة وكنت معاها وروحت معاها للبيت. يعني رواد مواقع التواصل الاجتماعي ركزوا على نقطة أنه خطيب الفتاة لم يزرها ولم يعني يطمئن عليها وأنه تخلى عنها، لم يركزوا على النقطة الأهم وهي أنها فقدت بصرها وتغيرت حياتها 180 درجة. حتى لو انفصلت عن هذا الشخص، فالأهم من هذا كله ومن العلاقة كلها أنها هي كفتاة فقدت بصرها. أنا هيك رأيي يعني يا عماد، أنه حتى وانتهت العلاقات بين الرجل والمرأة هي فقدت الشيء الأغلى وليس العلاقة في حد ذاتها. هو خطيبها قال أنه سنظل مع بعض وأنا برفقة هذه الفتاة، وممكن فقط تأجيل لكتب الكتاب ولأنه ليس الوقت مناسب بعد هذه الحادثة، ولكن الناس يعني تداولوا الخبر من الناحية العاطفية التي غيبوا ما مرت به هذه الفتاة.
نعم، ويعني يجب عدم توجيه إليها أيضا صدمة أخرى. نعم. يعني طول باله شوي الخطيب،
على الأقل يعني يوقف موقف إنساني معها. أكيد. وهو برر ذلك، قال أنه أنا مشغول من المباحث ويعني وطلعت البيت أكثر من مرة، بس أهلها رفضوا الزيارة وكل يوم بكلم والدها، وإحنا حنكمل الخطوبة عادي وحنجيب الدبل. ممكن يعني هو هذا كموقف مبدئي منه. نتمنى لها الشفاء.
شركة روسية تبتكر كريماً لتجديد الجلد من نسيج العنكبوت. ابتكرت شركة روسية ناشئة كريماً لشفاء الجلد وتجديده، يعتمد في تصنيعه على تطوير بروتينات بالاعتماد على نسيج العنكبوت، ويقوم هذا الكريم بمعالجة الجروح وإزالة عيوب الجلد وحب الشباب، وتزيل البقع وتجعل البشرة بلون واحد وتجددها عن طريق تحفيز العمليات داخل الخلايا في غضون أسبوع إلى أسبوعين. وقال داوود دادين مؤسس الشركة أنه تم بالفعل إطلاق أول خط إنتاج وهو في طور الحصول على براءة اختراع في روسيا، وتخطط الشركة لفتح مختبرها الخاص لإنتاج البروتينات والتقدم بطلب للحصول على براءة اختراع دولية.
وإلى دراسة حديثة حيث أفادت بأن الخلافات الزوجية تزيد خطر الموت المفاجئ للرجال بنسبة 86%، حيث أن الرجال غير الراضين عن زيجاتهم أكثر عرضة للسكتة القلبية المفاجئة من أولئك الذين يشعرون بالرضا. وأوضحت الدراسة أن الإجهاد والعداء الناتج عن الخلافات الزوجية يؤديان إلى ارتفاع ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، فيما أظهرت الأبحاث أن العلاقة الجيدة وما يتبعها من رضا يمكن أن يخفض ضغط الدم. وحسب آراء أطباء، فإن أسرع طريقة لقصف عمر الزوج هو النكد الزوجي، حيث يزيد احتمالات السكتة القلبية والموت المفاجئ بنسبة أكثر من 80%. أعتقد أنه أيضاً إذا قاموا بدراسة حول النساء التي يتعرضن للنكد الزوجي من قبل الزوج، سيجدون يعني أنه 90% وليس فقط 86%. النكد عموماً لكلا الطرفين ليس صحي وليس
يسبب أمراض، خصوصاً يعني المرض الخطير، يعني ما بدنا نذكره.
نعم، الأمراض الخبيثة.
نعم. فيا أزواج ويا زوجات، عيشوا بسلام وخلوا كل شيء يمشي كما يرام، عيشوا بسعادة وحاولوا قد ما فيكم تبعدوا عن النكد وعن الأشياء السلبية.
وفي خبر آخر، ضمن التعاون الروسي في سوريا، افتتحت مؤسسة التعاون السوري الروسي معهد كفاءات التعليمي في مساكن برزة بدمشق، ومركز كفاءات لتأهيل الأطفال من ذوي الإعاقة في ضاحية حرستا بدمشق وريفها، والذي يطمح لتدريس أكثر من 250 طفل سوري اللغة الروسية.
وأكد نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا في تصريح لسبوتنيك أهمية المركز الذي سيقدم الخدمات التعليمية لأبناء الشهداء والجرحى في منطقة بارزة بدمشق، وستكون هناك دورات للغة الروسية إضافة للخدمات والمساعدات الإنسانية. فخلال هذه الفترة يتم التركيز على الشمال السوري بسبب الزلازل، وفي المستقبل سيتم تقديم مساعدات للمناطق الجنوبية أيضا.
ولفت إلى أن الرسالة من هذه المساعدات هي القول بأن روسيا دائما مع الشعب السوري، فهي تعبير عن عمق العلاقات بين الشعبين الروسي والسوري. ويتضح من خلال هذا التعاون ضرورة إقامة هذه الأنشطة للتعريف بما هو جديد بما يخص الاندماج بين البلدين، وبأن روسيا تعمل على تقديم المساعدة من خلال تقديم الدعم لافتتاح هذه المراكز لتأهيل الأطفال حتى تضمن مستقبل سوريا وتقدم فرصة للحياة بعيدا عن الحرب والأزمات الأخرى.
واليوم نختم الحلقة مستمعينا الكرام بجولة تاريخية إلى مترو أنفاق موسكو، أو كما يعرف بمتحف الأنفاق. يعتبر مترو موسكو مدينة تحت الأرض لها قوانين خاصة بها، ومحطاتها عبارة عن متاحف ومعارض فنية رائعة. تفتح هذه المدينة أبوابها في 5:30 صباحا وتغلقها في 1 بعد منتصف الليل.
ظهرت فكرة إنشاء مترو الأنفاق بمدينة موسكو في 1910، ولكنها لم تنفذ بسبب عدم وجود المستثمرين، ومن ثم بسبب الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية التي اندلعت بعد ثورة أكتوبر عام 1917. ولكن هذه الفكرة بقيت في أذهان المهندسين الروس، وبدأوا في تحقيقها في النصف الثاني من عشرينيات القرن العشرين. وفي عام 1935 افتتح أول خط لمترو الأنفاق، كان عمق بعض أجزائه يصل إلى 70 متر تحت سطح الأرض.
وافتتح في الفاتح من هذا الشهر الخط الدائري الكبير التابع لشبكة مترو الأنفاق في العاصمة الروسية موسكو، والذي سيحدث نقلة نوعية في مجال النقل في المدينة، ليصبح الخط الدائري الكبير بلشايا كالتسيفايا أطول خط دائري في العالم ب70 كيلومترا، ويحتوي على 31 محطة وثلاث مستودعات كهربائية.
وتعتبر محطات مترو موسكو متحفاً ضخماً لفن العمارة، يجمع بين الماضي والحاضر، حيث تعرض فيها تماثيل مختلفة ولوحات فنية يمكن من خلالها التعرف على تاريخ روسيا.
والشيء المثير للاهتمام أن مترو موسكو لم يتوقف عن العمل منذ افتتاحه وحتى يومنا هذا، حتى في أيام الحرب العالمية الثانية عندما كانت السلطات السوفيتية على وشك إصدار قرار بتفجيره في حال استيلاء الجيش الألماني على موسكو، ولكن هذا لم يحصل.
ويتميز مترو موسكو منذ افتتاحه في 15 مايو 1935 وحتى يومنا هذا بكونه واسطة النقل الرئيسية في المدينة. وبالإضافة إلى ذلك، يتوسع المترو وتزداد محطاته سنة بعد أخرى مع تحديث عرباته لتصبح مريحة أكثر وأقل ضوضاء.
وبدأت عمليات الحفر وإنشاء الأنفاق تحت الأرض ببطء لعدم وجود كوادر مؤهلة والمعدات الآلية اللازمة لتنفيذ العمل، لذلك اضطرت السلطات إلى الاستعانة بخبراء أجانب. وإثر ذلك ظهر في موسكو ما كان يطلق عليه اسم فوج الأنفاق الإنجليزي، حيث تمكنت السلطات السوفيتية من تشكيل فوج مشابه له، ما أدى إلى تسارع العمل الذي تكلل بتحرك أو قطار تحت الأرض في 15 أكتوبر عام 1934. وبعد أقل من عام افتتحت 13 محطة مترو في الخط الأحمر، من بينها محطات مكتبة لينين وكمسامولسكا ومتنزه ثقافة،
أو كما نقول هنا في موسكو بارك كولتوري أعتقد.
بارك كولتوري وبيبليوتيكا إيميني لينينا وكمسامولسكايا.
وبعد ذلك بدأت المرحلة الثانية من مشروع إنشاء مترو موسكو التي أنجزت في عام 1938، حيث تميزت محطاتها بالهيبة والوقار ومحاكاة روائع الفن المعماري، حتى أن تصميم محطة مترو مايكوفسكايا حصل عام 1939 على الجائزة الكبرى في معرض نيويورك الدولي.
وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية استخدم المترو كمأوى من الغارات الجوية والقذائف الألمانية، حيث كان يستقبل خلال الغارات الجوية حوالي 500,000 شخص. وقد أصبحت الحياة تحت الأرض أمرا مألوفا، حيث افتتحت المتاجر وصالونات الحلاقة ومكتبات ومستشفيات وقاعات للاجتماعات. وتشير الإحصاءات إلى أنه خلال الغارات على موسكو ولد في المترو 217 طفلا، كما كانت هناك أقسام تابعة لهيئة الأركان العامة في المترو تحت الأرض، وكانت المسارات مسيجة، ولأسباب أمنية لم تتوقف القطارات في جميع المحطات خلال أيام الحرب.
وبعد انتهاء الحرب قررت السلطات السوفيتية في خمسينيات القرن الماضي إلغاء مظاهر البذخ في تصميم محطات المترو الجديدة لتقليل تكاليف الإنشاء، لذلك تبدو هذه المحطات أبسط من سابقتها. واستمرت هذه الحالة حتى عام 1970، بعدها ظهرت محطات جديدة فيها أعمدة في صفين متقابلين، ولكنها لم تختلف كثيرا عن بعضها البعض سوى بلون البلاط المستخدم في تغليفها من الداخل وبعض التفاصيل الهندسية البسيطة.
ويبلغ عدد محطات المترو في العاصمة الروسية أكثر من 270 محطة مرتبطة بشبكة أنفاق طولها حوالي 500 كيلومترا، تسمح للركاب بالانتقال بسرعة من أحد طرفي العاصمة إلى الطرف الآخر دون مشكلة ودون ازدحام مروري.
كما تستخدم في المترو أكثر من 6,000 عربة قطار، وفيه حوالي 4,000 باب دوار، وحوالي 6,000 إشارة مرور، وأكثر من 900 سلم متحرك، وأكثر من 17,000 كاميرا مراقبة.
يعني مترو موسكو هو عالم قائم بذاته. كمان إذا بدنا نحكي عن الفعل، هناك بعض المحطات تعتبر متاحف فنية رائعة،
خصوصا يعني بالنسبة للسياح الذين يأتون من كل صوب وحدب يرون التاريخ الروسي العملاق، وكل محطة عندها تاريخ، حتى يعني فيهم اللي تسمى على مثلا شخصيات أو أدباء أو أماكن تاريخية هنا في موسكو.
وما يميز مترو موسكو النظافة بشكل كبير جدا جدا جدا، وهذا ما نلاحظه. يعني أنا أستخدم المترو
يوميا، نستخدم المترو للذهاب للعمل أو لأي مكان، حتى أنه الكثير من يوقف يركنون سياراتهم في الخارج ويستخدمون المترو لسهولة النقل فيه، حتى أنه أشرت أنت كمان إلى نقطة النظافة، فعلا القائمين على نظافة المترو تحية لهم وتحية لكل شخص يعني يعمل في هذا المجال،
بالإضافة إلى أنه ممنوع التدخين، هذه شغلة
مهمة جدا،
واحد يعني بيضل الجو نظيف ونعم. وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنا معكم فيها أنا عماد فايلي
وأنا فرح القادري، دمتم في أمان الله وحفظه،
وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.